بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في سفر اعمال الرسل معلمنا بولس الرسول يقول على اختبار لما كان في السفينه ومسافر والسفينه بتخبطها الامواج وهم حاولوا البحار ان هم يسيروا السفينه وما مشيتش فخلاص دي جيف اب فقول كده سلمنا فصرنا نحمل. اول ما هم سابوا خلاص كل حاجه ابتدت عناية الله تحملهم وتسير بيهم. المبدأ الروحي في حياة أولاد ربنا هو إن إحنا مسلمين لله والله بيحملنا ويسير بينا. فكرة الله يحمل أولاده دي نسمعها أكتر من مرة، ربنا نفسه يكررها، يقول لشعب بني إسرائيل كده في سفر الخروج: وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. والله يقول كده إن هو بيحملنا زي الأمة ما بتحمل أولادها. فكرة العناية بالأولاد، حياة التسليم دي إيه معناها؟ إيه بركاتها؟ يعني إيه الإنسان يسلم حياته لربنا؟ معناها إيه؟ لو تفتكروا في تحضيرنا للصوم الأسبوع الأولاني كانت الرسالة لا تهتم بالغد، يعني ما تخافش سلم حياتك ليا وأنا همشيها. ربنا بيكرر لنا الحكاية دي، وربنا عايزنا إن إحنا نتخلص من الهم والقلق ونترك حياتنا في يديه علشان ربنا يمشي أحوالنا. يعني إيه تسليم الحياة لربنا؟ يعني إيه الخضوع لله وإن الإنسان يدي حياته في إيد خالقه؟ معنى تسليم الحياة لله إن قيادة حياتي تبقى لربنا وأسلمها لله وأنا راضي. ربنا يتسلم مني تدبير أموري ويديني وعد. تعرف لما تسلم حد حاجة ويديك وصل؟ انت بتسلم حياتك لله، الله بيديك وصل يقول لك انا استلمتها، انت هديها لك في الابديه، انا هوصلك المكان اللي انت عايز توصله، اللي انا عايزك توصله. تسليم الحياه لله يعني الموافقه على قياده الروح وقياده ربنا لحياتي. تسليم حياتي لله يعني ثقتي في حكمة اللي سايق. زي بالظبط كده واحد عمال سايق عربية وعمال يخبط، وبعد كده يجي حد أبوه يقول له: يا ابني سيبني أنا سوق. فالإنسان يديله عجلة القيادة ويثق إن الله حكيم وعارف السكة. مشكلتنا أحيانا كتير إن إحنا شاكين في إن الله عارف السكة، شاكين إن الله بيحبنا. تعرفين بالظبط زي الابن اللي قاعد جنب أبوه في العربية وهو سايق، والولد عمال حاسب هتخبط هتضيعنا. ده الابن اللي بيقول لأبوه كده. تسليم حياتي لربنا بتعني إن أنا واثق في حكمة ومحبة القائد اللي بيمشي حياتي. تسليم حياتي لله تعني أيضا إيماني بأن الله ضابط الكل وكل حاجة في إيده، ومفيش حاجة بتعدي من إيد ربنا وهو مش موافق عليها. عشان كده ربنا ادانا فكرة إن هو عادة شعر رأسنا. إيه الأهمية يعني؟ الحاجة دي ما تهمناش خالص، محدش فينا بيهتم عدد شعر رأسه قد إيه، إلا لو ابتدى يقع طبعا تلاقي واحد يهتم. مين فينا يكترث إذا كان شعره عدده كذا ولا عدده كذا؟ لكن الله بيقول لنا حتى الحاجة اللي مش هماك أنا ملتفت إليها، أنا عارفها. وربنا يقول لنا كمان مش بس كده، ده حتى شعرة واحدة لا تسقط إلا بإذني. يعني عمل إن أنت شعرة تقع من رأسك دي بسماح من الله وبرضاه لو ربنا انت مسلمه حياتك. حياة التسليم فيها جزء إيماني إن الله ده قادر على كل شيء، مفيش حاجة بتعدي، مفيش حاجة بينساها، مفيش حاجة بيغفل عنها، مفيش حاجة بتروح من قدامه أو ربنا مش منتبه ليها. لما إحنا أحيانا بنغضب ونتضايق ونقول له أنت فين؟ ما بتتصرفش ليه؟ حياتنا اتلخبطت. حياة التسليم أيضا هي اختيار حر مفهوش جبر. أنت مش بتسلم حياتك في إيد مولى قاسي واحد يتسلط عليك، لا، ده أنت باختيارك بتقول له يا رب إن حياتي في إيدك، لو سمحت اقبلها ودبرني. إحنا حياتنا في إيد الله بتتحرر مش العكس. كتير قوي بنظن إن أنا لو أنا مشيت مع نفسي هبقى حر زي الابن الضال. الابن الضال افتكر إن حياته في بيت أبوه هي العبودية نفسها. أنا عايز أبقى حر، خليني أنا آخد القيادة، خليني أنا أمشي نفسي، خليني أطلع، أنا عارف أدبر روحي إزاي، اديني بس فلوس وشوف أنا همشي حياتي إزاي. النتيجة كانت واضحة، الابن اتزل بعيد عن أبوه، مرجعش يسترد حريته مرة تانية إلا لما رجع لأبوه وقال له لو سمحت مشي أنت حياتي يا رب. إيه بركات حياة التسليم؟ إن الإنسان يسلم حياته لربنا. أول حاجة إن الإنسان يدخل في حماية الله وتدبيره. أنا عايز أشرح الحتة دي يا جماعة عشان كتير قوي أحيانا نقول إيه؟ هو يعني إيه مشيئة ربنا ومشيئتي؟ اوعى تفتكر إن كل إنسان ربنا بيدبر حياته. اوعى تظن إن الله مشيئته نافذة على كل البشرية. الله عارف اللي بيحصل حاجة، وكون إن هو يدبرك ده موضوع تاني خالص. بمعنى إيه؟ لما بتسلم حياتك لربنا، ربنا بيظلل عليها كده، فكل حاجة بتحصل بتبقى برضاه لغرض خلاصك. طب لو ما سلمتش حياة ربنا، ربنا بيشرق على الكل بشمسه ويعطي أكل حتى لطيور السماء، ولكن الله لا يتدخل في حياتك. اللي يحصل في حياتك هو مجموعة أعمال وردود أفعال. يعني إيه مثال؟ إيه الفرق بين حادثة تحصل لابن ربنا وحادثة تحصل لواحد بعيد عن ربنا؟ الحادثة اللي تحصل لابن ربنا ربنا شايفها هتيجي، والله حسبها إذا كان هيعديها وتوصل لك ولا لأ، وكل حاجة في الآخر ربنا هيستعملها عشان تؤدي إلى النهاية اللي وعدك بيها لما سلمت حياتك ليه. فكل حاجة في تدبيره لأن أنت سلمت له حياتك. الحادثة اللي تحصل للإنسان البعيد عن الله مجرد حاجة راندم حصلت بدون خطة، حاجة حصلت وخلاص. واحد ماشي في الشارع خبطته عربية. لو الإنسان ده ليس من أولاد الله الموضوع في النهاية مجرد حادثة. اوعى تفتكروا يا أحباء إن ربنا بيغصب نفسه علينا ويمشي مشيئته على حياتنا غصبا عننا. ده احنا لازم نترجاه ونقول له لو سمحت لتكن مشيئتك، نتوسل إليك يا رب خلي مشيئتك نافذة في حياتنا وخلينا نطيع. الدقيقة في حياة ولاد ربنا ليها هدف لأنها جزء من خطة، وليها مكافأة لو احنا احتملناها لأن ربنا سمح بيها. الدقيقة في حياة ولاد العالم حاجة ملهاش أي خطة، مجرد حصلت على حياتهم. ممكن إنسان شرير يذاكر ويمتحن وينجح، مش الله اللي نجحه، لا، ده قانون الطبيعة اللي ربنا حطه، ذاكرت اجتهدت نجحت. مش معنى كده إن القصة دي في ضمن تدبير ربنا. افتكروا الحكاية دي أحباء كتير قوي، لأن لما هنتكلم على أنت أسلم حياتي لازم أثق وارتضي بحكم ربنا وإلا ربنا يسيبني لنفسي. خليني أشرح لكم الحتة دي. واحد عايز ينجح في امتحان أو مقدم على شغلانة، قبول مشيئة الله تسليم الحياة، تقول أنا هعمل الصح، هذاكر، هجهز نفسي، هحضر السي في بتاعي مظبوط وهقدمه للشغل بتاعي بمنتهى الأمانة. ليه؟ لأن أنا عايز ربنا يمشيني. لما أنا بمشي نفسي وأبتدي أغش وأخدع وأعمل الحاجة على مزاجي، ربنا بيروح شايل إيده. أنت بتمشي حالك بمعرفتك، بذهنك، أنت حر، بس ربنا ما بيشتركش في الشغلانة دي. ممكن صحيح بعد كده تقابل ربنا وربنا كده تتحايل عليه وتقول له تعالى اتدخل يا رب، وربنا ممكن يتدخل، لكن المشية دي، المشوار ده، ربنا ما كانش فيه، لأنك أنت مشيته بطريقتك مش بطريقة ربنا. أول بركة في بركات حياة التسليم أنك تدخل في حماية الله وتدبيره الشخص ليك. عشان كده تقول مع داود: إن مشيت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. ليه ما تخافش شر؟ هو أنت يعني بطل ما بتخافش؟ لا، لأنك أنت معي، عشان أنت معايا وأنا مسلم حياتي في إيدك، فأنا مش خايف. تاني حاجة، الدخول في حياة التسليم يعطي سلام لقلب الإنسان، لأن المسؤولية القيادة وقعت على حد تاني. سيدنا دايما يقول يعني لما باجي كنيسة العذراء أبونا أنا ببقى ماشي على طراطيف صوابع عشان النظام والوقت، وعايزين نخلص في الميعاد، وببقى مش عايز أن أنا يعني من محبة سيدنا مش عايز بقى أن أنت تتوتر عشان الوقت تتأخر. فأنا دايما أقول لسيدنا: بص سيدنا، لما نيافتك بتكون في الكنيسة بتبقى أنت اللي سايق، بدل أنت اللي سايق ده موضوع ما يخصنيش، أنا بمشي معاك، فعشان كده أنا مش حاسس أن أنا يعني لازم نخلص في ميعاد زي ما أنت تشوف. لما بنسيب حياتنا في إيد ربنا، ربنا اللي بيسوق، يمشيها هو زي ما هو عايز، الإنسان بيأتي عليه بعد كده شعور بالسلام، إن في حد تاني واخد باله، في واحد تاني متولي الأمور، في واحد تاني سايق، فأقدر أنام وأنا مرتاح عشان في واحد تاني بيقود حياتي. من بركات الحياة دي إن الإنسان يتخلص من الخوف والقلق والهم المرضي. خلوا بالكم، مفيش إنسان ما بيقلقش، ما بيهتمش، ما بيجيش عليه ساعات يبتدي يخاف. ولكن في فرق ما بين خوف وقلق طبيعي الإنسان حياته ما وقفتش عليه ما عيش بسببه، وخوف وهم وقلق مرضي نابع من إحساسي إن أنا لو ما نجدتش نفسي محدش هينجدني. أحيانا نسمع الكلمة دي يقولك: ده أنا لو وقعت البيت كله يجوع من ورايا. هو أنت ربنا؟ هو أنت اللي بتوكل البيت؟ هو أنت مهم للدرجة دي لدرجة إن البيت هيضيع من وراك؟ صدقوني يا أحباء، وكلنا شفنا النماذج دي، الله يقدر يوكل ويشبع أولاد لا ليهم أب ولا أم. ربنا مش محتاج حد عشان ربنا يعتني بخصته. إذا كان ربنا حطينا في سكة عيالنا ده بس عشان ربنا يدينا بركتهم، مش عشان خاطر ربنا نقصه حد يساعده إنه يعتني بأولاده. من بركات حياة التسليم إن الواحد يبتدي يشوف شغل ربنا ويختبره من قريب. أنا فاكر كلمة قالها لي أحد الرهبان في الدير في 40 يوم، قال لي: بص يا أبونا، أنت دلوقتي هتشوف شغل ربنا من أنت قاعد قدام. زي كده بالظبط، حد بيتفرج على شغل مثلا واحد مهندس شاطر بيخترع حاجة، أو دكتور بيعمل عملية فالناس بتسمع عنه، ده الراجل ده يا سلام ده بيعمل حاجات، بيعمل معجزات في العمليات. لكن لما بتقرب من ربنا بتشوفه بيشتغل وتشوف إيديه وهي شغالة، هتشوف عمل الله وتختبره، لأنك أنت أصبحت قريب من مكان اللي بيشتغل فيه. الإنسان اللي بيسلم حياته لله بيبتدي عينه تنفتح ويشوف عمل الله ويبتدي يفرح ويمجد ربنا، وكل ما يشوف عمل ربنا أكتر كل ما يرتاح أكتر وكل ما يفرح أكتر. الإنسان اللي بيسلم حياته لله بيدخل في اختبار وبيشوف بعينه عمل ربنا في حياته وحياة الناس اللي حواليه. من بركات حياة التسليم أيضا إن الإنسان يبتدي يركز على خلاصه. خلاص بقى القلق بتاع هيحصل إيه بكرة، المستقبل فيه إيه، الموضوع ده ما بقاش يشغلني قوي، بقى يشغلني أكتر منه إزاي أقرب من ربنا، إزاي أفرح بالله، إزاي ربنا يحل في بيتي، إزاي أتخلص من عاداتي السيئة، إزاي حياتي تتغير وتبقى على شبه حياة المسيح. التركيز ده بيجيلنا لما بيبتدي نسلم حياتنا لربنا. طول ما إحنا بنمشي حياتنا إحنا وخايفين لحسن نقع، خايفين لحسن الدنيا تفشل عشان إحنا اللي متحكمين في كل شيء، الإنسان ما بيبقاش عنده وقت يفكر في خلاصه. دخل الكنيسة ودماغه مشغولة وعمال يفكر في اللي هيحصل بكرة وبعده وهيعمل ايه في البيت وهيعمل ايه مع الناس، ويخرج من الكنيسة زي ما دخل، لا شعر بحاجة ولا تقابل مع المسيح ولا حتى وقف صل. تفتكروا قلت لكم من اسبوعين ثلاثة على رؤية الست اللي وقف شافت المسيح في الكنيسة والمسيح كان بيبكي وقال لها بصي على الناس اللي في الكنيسة، لما قلت له بتبكي ليه يا رب؟ فبصت على الناس اللي في الكنيسة لقت الناس واقفة ظهرها للمسبح، واقفين بصين الناحية التانية وكل واحد باصص على حاجة، وناس قليلين واقفين عينيهم على المسبح وعينيهم على الذبيحة وعلى المسيح الموجود هنا. الناس دول يا أحباء العالم بره شاغلهم واخد كل تفكيرهم، مش قادرين يلتفتوا لربنا. ليه؟ لأنه مش قادر يسلم حياته في الله ويقف وهو مرتاح. حتى الوقفة في الكنيسة عمال الواحد واقف عايز يمشي عشان وراه حاجة تاني بره، عشان وراه شغلان عايز يعملها، وراه حاجة عايز يعملها في الشغل بتاع يوم الاثنين، وربنا ما بقاش يشغلني خالص. لما بسلم حياتي لله بركز فيه، هو بيعتني بحاجات كتير خليني أفرح أنا بيه. لما بسلم حياتي لربنا بتتحول التجربة إلى سبب فرح. أنا قلت لكم اللي بيسلم حياته لربنا ربنا بيديله وصل. الوصل ده اللي هو إيه؟ بص يا ابني أنت سلمتني حياتك أنا هوصلك السماء. في المشوار بتاع السماء ده هدخلك مدارس كتير لازم تتعلم عشان تعرف تمشي معايا وانت فاهم. فالإنسان اللي مسلم حياته لربنا لما بيدخل في تجربة بيقول دي واحدة من المدارس، أكيد ربنا سمح بالحاجة دي لأنه عايز يعلمني حاجة. أفتكر في الشغل بتاعنا كان يجي المدير راجل، كان راجل بلجيكي، كان يجي كل سنة ويعمل اختبار للموظفين اللي عايز يرقيهم، وكل سنة كنا نبقى قاعدين منتظرين يا ترى أسامينا هتخش في الليستة دي ولا لا. كل سنة عنده اتنين تلاتة يجيب كده مجموعة هو يعني بيهاير ذم ويختبروا الموظفين اللي عايز يرقيهم. فكنا نقعد مستنيين امتى اليوم اللي يجي لنا فرصة ندخل في الامتحان ده، لأن احنا عارفين الامتحان ده وراه ايه؟ وراه ترقية. صحيح ممكن الامتحان الواحد يعمل فيه وحش، لكن مش ممكن هنترقى من غير الامتحان. فقاعدين مستنيين كل سنة آخر السنة يا ترى المدير ده يحط أسامي مين يمتحن. الله نفس الحكاية كده، لما يحب يرقي حد يدخله في امتحان، لما يحب يعلم حد حاجة يدخله المدرسة. الإنسان اللي مسلم حياته في إيد ربنا فاهم إن كل دقيقة مدرسة، كل تجربة هي جزء من الترقية، عدي عشان تترقى. فمعلمنا يعقوب لما يقول احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، نفهم بقى احنا فهمنا انت بتقول كده ازاي. عرفنا التجربة فرح ليه؟ لأن التجربة بسماح من الله مدرسة عشان أتعلم منها حاجة. عالمين أن امتحان صبركم امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الامتحان يعلمك حاجة. الإنسان لما بيسلم حياته لله بيقتني واحدة من أعظم الفضائل، هي فضيلة الصبر. الصبر ده يا أحباء ما بنتعلمهوش وإحنا مرتاحين، زي بالظبط مش ممكن تتعلم السباحة وإنت واقف على الشط من غير ما تتبل. عشان تتعلم لازم تنزل في المية ولازم تتعب واحتمال كمان تحس إن حياتك مهددة. بنفس المقياس تسليم حياتنا لله بيعلمنا نصبر. الفضيلة الصعبة التقيلة اللي احنا كلنا ما بنحبهاش، ولكن السيد يقول كده بصبركم تقتنون أنفسكم. يبقى احنا قلنا بركات الحياة دي الدخول في حماية الله وتدبيره، السلام اللي بيدخل من جوه القلب الإنسان، التخلص من الخوف والقلق المرضي، اختبار عمل الله وتقوية الإيمان، التركيز على خلاص النفس والانشغال بالسماء، تحويل التجربة إلى سبب للفرح، وأخيرا تعلم الصبر. إزاي أحيا حياة التسليم بقى لما هي حلوة كده وربنا عايزنا نسلم حياتنا؟ إزاي أحياها؟ أول حاجة عشان ربنا يستلم حياتي، ربنا ما بيلعبش جيمز. يعني إيه؟ ربنا ما يعرفش السكك اللي عاملة كده. في بعض الناس ما بيعرفش يمشي غير كده، فما بيعرفش يسلم حياته ربنا إطلاقا. هو متخيل إن حياته في إيد ربنا، لكن ربنا الحقيقة سككه كلها مستقيمة. الطرق بتاعت يوم مع ربنا ويوم عليه، والنهاردة بكسب صح وبكرة بغش، والنهاردة ماشي بعمل المظبوط وبكرة بكذب. القصة دي أحباء مش قصة ربنا خالص. الكتاب يقول لنا كده: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لو عايز ربنا يتدخل في حياتك تمشي معاه باستقامة قلب، تمشي معاه مستقيم، تعمل الصح، هتلاقي ربنا في كل طريق صح. الطرق اللي هي ايه؟ بص يا رب احنا ماشيين مع بعض حلو، لو سمحت حضرتك استناني هنا عقبال ما ادخل السكة دي، اصل هي محتاجة مانوفر كده وانت مش هتعرف تعمله، اصل دي مش سككك، في حاجة كده لازم تتعوج وانت مش بتاع الحاجات دي. اقابلك يا رب ان شاء الله بعد شهر اكون خلصت الشغلانة دي، وبعد كده نمشي مع بعض تاني باستقامة. ربنا ما بيشتغلش بالطريقة دي. الله عايز السكة من أولها لآخرها. ما ينفعش تبقى أنت سايب ربنا يسوق وتقول لو سمحت يا رب ممكن تنزل هنا ونبدل، تعال جنبي وخلينا أنا سوق. ليه يا ابني؟ أصل الحتة دي أنت ما تعرفش تسوقها زي ما أنا سوقها، والحقيقة أنت طرقك صح، والحتة دي محتاجة حد حريف يعرف يمشي كده وسط الناس كده بطريقته. ربنا لو نزل من العربية مش هيرجع لها تاني، يقابلك بقى إن شاء الله بعدين لما تصرخ وتقول له لو سمحت أبوس إيدك، تعال لم اللي أنا بعترته. عشان نمشي مع ربنا نسلمه حياتنا، نعرفه في كل الطرق، نمشي عدل. الحاجة التانية، الله أعطانا أشخاص معينين أو هيئات معينة عشان نتعلم نخضع لتدبيرها، فنعرف نخضع لله. الطفل اللي ما تعلمش يسمع كلام أبوه وأمه مش هيتعلم يخضع لربنا. بمناسبة إيه يعني؟ أنا ما كنتش بتعلم أقول آه أبدا، وبابا وماما إتس أوكي إن هما إن أنا أمشيهم زي ما أنا عايز. السيد المسيح أعطانا مثل في حياته، وهو الله اللي له كل الإكرام كان بيخضع لوالديه، يقول لك أما الطفل يسوع فكان خاضعا لوالديه. أنت يا رب تخضع؟ عشان أعلمكم الخضوع بيبتدي من الصغر. وإيه تاني؟ يجوا يلموا الضرائب. بطرس يقول له يا رب بيلموا الضرائب. السيد المسيح ما قالوش ضرائب ايه؟ هو احنا بتوع ضرائب؟ احنا بندفع الكلام ده؟ لا، قال له روح اصطاد، هتلاقي سمكة هيطلع فيها خاتم كده ولا ازار، خده بيعه وادفع الضرائب بتاعتك وبتاعتي. رغم ان الجزية او الضريبة ما بتتاخدش من ابناء البلد، تتاخد من الاجانب، ولكن خضوعه للنظام اللي في البلد. اذا كانت البلد بتلم ضرائب هدفع ضرائب. انت يا رب تخضع للضريبة؟ انت يا رب تقول اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله؟ اه، وتفضل مال قيصر لقيصر ومال الله لله، حتى لو قيصر بقى واحد مخه يعني شمال، نفضل قيصر له في الاخر ان الناس تطيع البلد والنظام بتاعها. المسيح اخضع حتى للناموس اللي هو جاء علشان خاطر يقول لنا ما تخافوش انا هحرركم منه. فنلاقيه يقبل الختان وامه تدخل بيه الهيكل معاها فرخي حمام تقدمهم، وفي الاعياد المسيح يروح يشترك فيها. ولما يبرئ الانسان اللي هو ابرص يقول له روح انت اري نفسك للكاهن. ايه ده يا رب؟ ده بتخضع للناموس وللكهنه اللي هم انت عارف اكتر من اي حد ان هم كانوا ناس مش كويسين. دي قصه ودي قصه. خضوع حاجه وان انا وافق على اللي بيعملوه ده موضوع تاني. عشان نتعلم يا احباء نسلم حياتنا لله، لازم الانسان يتعلم انه يخضع لمن له السلطان في حياته، ابوه وامه، او كان الزوجه للزوج، او كان الولاد لمثلا اساتذتهم في المدرسه، او احنا لقانون البلد. كل ده جزء من تعلمنا ازاي ان احنا نخضع لله. الكتاب يقول لنا كده، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لان السلطان مرتب من الله. يعني مرسي مرتب من الله؟ اه مرتب من الله. يعني ربنا عايز مرسي يحكم مصر؟ ربنا قابل مرسي يحكم مصر. ليه؟ هنفهم بعدين. لكن لغاية دلوقتي إذا كان ده اللي ربنا عايزه، يا رب أنت صالح، ونخضع للسلاطين مهما كان. عشان أسلم حياتي لربنا لازم أتخلى عن فكرة إن الحاجة لازم تمشي بطريقتي، بعقلي، بتدبيري. واحد ابن عايز من أبوه حاجة، يا بابا أنا عايز مثلا عربية. خلاص أنا سمعت، أنا هتصرف، هجيب لك الحاجة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. الابن بقى لو قعد يزن، أنا عايز دي، هات لي العربية دي، أنا عجباني دي، مش هنوصل لحاجة. هيفضل الابن تعبان، وفي الآخر ممكن يستعجل ويروح يجيب الحاجة غصب عن أبوه، وما تبقاش هي بتدبير ربنا. نعمان السرياني قائد جيش أرام دي اللي هي سوريا، عنده برس، سمع عن أليشع، ده الرجل ده راجل نبي بيشفي، خد معاه هدايا وخد جيش وراح عند أليشع. أليشع ما طلعلوش، ما خبط على الباب، ما حدش طلع. وبعدين أليشع رد عليه من ورا الباب، قال له ايه؟ قال له روح اغتسل 7 مرات في نهر الأردن وبعدين ابقى تعال تخف. نعمان اتضايق وثار، ليه؟ بقى انا خبط لك مشوار من سوريا لحد عندك، انا متخيل انك تطلع تقول لي كلمتين، تشاور بايدك كده، تعمل طقوس يعني، وبعدين اخف. طب ما انا كنت اغتسلت في الانهار اللي عندي في سوريا. ده كلام. لولا بس ان نعمان يعني سمع كلام عبيده، قالوا له انت خابط مشوار من سوريا لإسرائيل عشان تاخد رأي الراجل، امشي وراه يا أخي. فلما راح اغتسل البرس راح من جسد. مشكلة نعمان هي مشكلتنا، أنا عايز أخف بالطريقة دي، أنا عايز الأمور تمشي كده لأن هو ده الصح، أنا عايز الورق يمشي بالطريقة دي لأن أنا عارف إن هو ده المظبوط، ولما مشيش كده يبقى ربنا تخلى عني. ربنا ممكن يبقى له طريقة تانية. يوسف لما شاف الرؤية انه هيبقى سيد واخواته يخضعوا له، يمكن في ذهنه قعد حلم انه يكبر في بيت ابوه ويجيله شغلانة ممتازة ويبتدي يترقى فيها ويبقى حاكم الارض حاجة كده يعني، ويمكن قعد يفكر هيشتغل فين وعند مين. ما خطرش على باله انه هو عشان يبقى حاكم الارض لازم يخش السجن. لكن يوسف سلم حياته لربنا، هي ماشية كده خليها ماشية كده. أنت عايز كده يا رب لتكن مشيئتك، أنا مسلم حياتي ليك. وفضل يوسف يمشي مستقيم. يوسف في بيت فوطيفار كان عنده تجربة، امرأة سيده بتغويه. يوسف لو بيفكر بعقلية البعض منا كان ممكن يقول إيه، بس هو أنا هترقى عن طريق الست دي؟ الهانم هي اللي هتخليني سيد، فنرضيها أعمل اللي هي عايزاه فالرؤية تتحقق. ما هو ربنا اداني رؤية، أكيد كان يقصد إن أنا لما أرضي الست دي يمكن بقى ساعتها بقى أنا حاكم الأرض. يوسف كان طريقه مستقيم، العوج مش بتاعه، طريقة صح عشان أوصل للي ربنا عايزه. وهو في السجن ما كانش بيفكر ده أنا هطلع من السجن إن شاء الله وأبقى حاكم مصر، لا، ده يمكن ساعتها فكر أن حياته خلصت، حياته انتهت. لتكن، ده أنت لا هتبقى سيد ولا أخواتك يخضعوك ولا حاجة، يمكن الشيطان بيقول له كده. ليكن، بس أنا أمشي صح وأسلم لربنا وما أقولش ربنا يعمل إيه، ربنا يمشيها بالطريقة المظبوطة. أحيانا إحنا نورط ربنا، نفضل نختار اختيارات غلط 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 لغاية ما توصل لنقطة كارثة، وبعدين نقول له ايه، مشيها بقى انت من هنا، انت ايه اللي جابك هنا اصلا، ما ينفعش، ما انت سايق طول السك، انت جيت في حارة ساد، لازم ترجع، هتتكلف. الواحد بعد كده يقول لك انا صليت لربنا بس ربنا ما عملش حاجة. بجد وانت وصلت للنقطة دي بتدبير ربنا ولا بتدبيرك انت؟ زعلان من ربنا ليه؟ بتلوم عليه؟ عشان اسلم حياة ربنا اهتم ان كل يوم يبقى يوم مقدس، دي اهم حاجة. التلاميذ لما المسيح بعتهم في الارسالية قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا للطريق. الله، ايه يا رب كده؟ ده مشوار، انا عايزكم تختبروا الشغل بتاعي معاكم، بس بحساباتنا احنا كده هنتعب، الدنيا كده هتتلخبط، هنصرف منين على الإرسالية؟ لو عايز تمشي مع ربنا ما تقعدش تقول لربنا هتنفع وما تنفعش. اللي ربنا يطلبه منك النهاردة يبقى يوم مقدس، النهاردة يوم مرضي لله، بعد كده ربنا هو يعتني بكل شيء. سادس حاجة، عشان حياتك ربنا يستلمها الواحد يقبل اللي بيأتي عليه بشكر. لو انت اتفقت مع ربنا حياتي في ايدك يا رب، يبقى كل حاجة هتيجي من ايدك صالحة وهقبلها بشكر. اجمل حاجة بتحصل في الموضوع ده ان الانسان بيخرج من فكرة ان فلان زعلني وده ضايقني وده بينصب عليا وده عايز يزيني ودي عايزة تعمل لي مش عارف ايه. القصة دي بتبقاش كده. ليه؟ لان حتى لو في شغلي فيه مضايقة، بدام انت سبت الراجل في شغلي يضايقني، يا رب يبقى انت شايف حاجة كويسة وانا قابل بشكر. ما يمنحش ان احنا نتضايق، ولكن في الاخر انت بدام سمحت بيها انا قابلها من ايدك بشكر. حتى الشتيمة، الله، ازاي؟ اقول لكم القصة المشهورة بتاعت داود هربان من ابشالوم، واحد من سبط بنيامين معارف شاول اسمه شمعة بن جيرة طالع يشتم وقعد يسب في داود وقعد يرمي عليه حجارة وتراب. داود لو هو بيفكر بطريقة ان انا والراجل ده فناخد حقي بايدي بقى، ده انا الملك وحتى رئيس الجيش بتاعه، يؤاب قال له سيبني اروح اموت الكلب ده، داود قال له سيبه يشتم، ده ربنا قال له اشتم داود. هو ربنا بيقول لحد اشتم؟ ربنا ما قالش لحد اشتم، بس لو ربنا سمح بالشتيمة يبقى يا رب أنت عايزها تجيني يمكن أتضع بيها، يمكن أتعلم أتسامح بيها، يمكن الشتيمة دي تكون سبب بركة في حياتي. داود ما بصش على شمع، بص على ربنا وتعامل معاه. نموذج تاني برضو، واحد سلم حياته لربنا فقبل من ربنا وتعامل معاه، زكا. لما المسيح دخل بيت زكا الناس وقفوا على الباب يقولك هو دخل عند زكا ليه؟ ده زكا ده راجل بطال وحرامي. تخيلوا المنظر ده، واحد فينا جه سيدنا يزوره، فالناس قعدت كده في الكنيسة يقولك ده سيدنا هيزور فلان، تخيلوا ده راجل ده نصاب، ده سرق فلوس الناس، ده واخد منهم قد كده. زكا كان كده نصاب سرق فلوس الناس واخد فلوسه. زكا لما المسيح دخل ما حوشهاش للناس، ما قالش كده طيب ولا هتشوفوا مني مليم، بأنتوا قاعدين بره تقولوا دخل عند راجل خاطئ. زكا قال للمسيح ايه؟ قال له بص يا رب، انا بعد ما ادي نص فلوسي للمساكين اللي هم ما عرفهمش، هرجع للناس اللي بره دي اللي واقفين يقولوا دخل عند راجل خاطي، هرجع لهم اللي انا خدته اربع اضعاف. عملت كده ازاي يا زكا؟ ازاي الغل ما خدكش والغيظ من الناس وان انا استحلف لهم بس المسيح يخرج من بيتي وانا افرجهم اللي واقفين بره دول؟ لا، زكا ما عملش كده. عملت كده ازاي؟ اصل انا سلمت حياتي في ايدك يا رب، فانا مش بتعامل مع الناس، انا بتعامل معاك انت. هفضل اعمل الصح عشان ده يرضيك، هفضل اتعامل مع الناس من خلال علاقتي بيك، مش هقعد اقول مين يستاهل ومين ما يستاهلش، مش هقعد افنط في الناس واقول ده مين اعامله حلو ومين ده ارضله الصعصعين. عشان يا احبائي نسلك في حياه التسليم لازم ان احنا نقبل ما ياتي علينا بشكر. اعمل اللي عليك واللي يحصل بعد كده قول له يا رب ما دام انت ارتضيته يبقى هو ده الخير حتى لو انا مش فاهمه. الله قال لنا كده كل الاشياء هتعمل معا للخير. يا ترى هنسلك بالايمان ونثق ان الله يستعمل الوحش عشان يجلب بيه خير، ولا هنسلك بالعيان ومفيش حاجه اسمه وحش ويبقى خير؟ الكلام ده احنا لسه هنستنى، احنا هنخلي الخير خير بالعافيه بطريقتنا احنا. يا احباء احنا مدعوين لتسليم حياتنا لله، نمشي مع ربنا ونتذوق ربنا. لغايه ما ده يحصل هنفضل تعبانين وعمالين نخبط ونقع، من تطلع من حفره ونقع في دحديره زي ما الناس بالمثل بيقول. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. لإلهنا كل مجد واكرام من الان والابد امين. تفضل مسلم.